السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن مع باب السحر في كتاب التوحيد، فكنا انتهينا من النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيحين لو اجتنبوا السبع الموبقات. وأما النص الذي بعده فهو عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. قال: رواه الترمذي، قال: والصحيح أنه موقوف. قل حديث هذا مرفوع، يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي رفعه جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجندب الأزدي هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى جندب الخيل، وهو من الذين من ثلاثة من الصحابة قتلوا السحرة. فقد أورد الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء أن الوليد بن عقبة كان في مشهد مع الناس من ساحر أتى من بابل. كان يفعل هذا الساحر أشياء يخيل للناس من سحرها، من سحرهم أو من سحره أنها حقائق. أورد الإمام الذهبي أنه كان جاء بحبل طويل وعلقه في مكان وجعل فيل يمشي على هذا الحبل، الناس ينظرون ويتعجبون، ثم يأتي حمار فيدخل من فم الفيل ويخرج من دبره، ويأتي هذا الساحر فيقطع رأس رجل معه ثم يدعوه فيقوم. فجاء جندب هذا يسمى جندب الخير، جندب الأزدي رضي الله عنه، في اليوم التالي وقد اشتمل على شيء على سيفه. فلما قام الساحر ليفعل هذا انقض على الساحر وقتله، والأمير جالس، فقال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هذا جندب هو الذي يروي لنا هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن الحديث موقوف على جندب: حد الساحر ضربة بالسيف. وفي رواية جاءت بالهاء: حد الساحر ضربه بالسيف. حد الساحر ضربة بالسيف بالتاء، حد الساحر ضربه بالسيف بالهاء. فهذا حد الساحر أن يقتل، لأن كما بينا في ما سبق أن السحر يؤثر وله حقيقة، ومن ثبوت حقيقة السحر أنه يمرض وأنه يقتل وأنه يفرق بين الأحبة وأنه يجعل هناك تعاطف وتحاب بين المتباغضين، اللي هو الصرف أو العطف يسمونه. هذا ما كثير ما يعمله النساء عند السواح، الرجل الذي يتزوج بابنتها تذهب إلى الساحر ليجعله يحب ابنتها هذه ولا يبغضها، فتجعل له شيئا من ذلك. فالسحر له حقيقة، المرأة والرجل يحبان بعضهما بالسحر يتباغض ولا يطيق الواحد منهم الآخر، نسأل الله العافية. والسحر يقتل، السحر يمرض. لذلك وضعت الشريعة لهذا المرض علاجا حاسما. ايش هو العلاج؟ ليقتل الساحر، لتطهر الارض من السحرة، حتى يأمن الناس حياتهم، وهذا من الحدود المعطلة في ديار المسلمين. وما أدري حتى هذا الحد لماذا يعطل، لأنه لا يضر سياسيا ساحر. مفروض الحكومة قائمة في ديار المسلمين، كل حكومة قائمة في دار من ديار المسلمين واجب عليها أن تتتبع السحرة وتقتلهم. إن سحرة فعلوا في الناس أشياء، نسأل الله العافية، والله الذي لا إله غيره، تعرض علي أحوال يعني تجعل القلوب تتفتت. ما ترى امرأة في بيتها لا تستطيع أن تعيش، لماذا؟ من روح خبيثة تلبست بها عن طريق السحر. كذلك رجل وغير ذلك كثير، شباب وفتيات، كل هذا من جراء السحرة. رجل يكيد يريد أن يكيد لآخر، أو امرأة تكيد لآخر، تكيد لها في ابنتها، تكيد تروح للساحر وتقول له عايزة فلانة بنت فلان تعمل لها عمل حيث إنها لا تتزوج، أو إن زوجها يطلقها ما يقبلها، ويحدث هذا. الله عز وجل يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبالله عليكم، أليس الجدير بكل حكومة في ديار المسلمين أن تتبع السحرة فتقتلهم وتقيم فيهم حد الله عز وجل حتى يريح المسلمين من هذا العناء؟ طبعا اللي ما جربش وهوش متصور يعني ايه جريمة الساحر. طبعا في ناس قاعدة الآن فيكم ما تعرفش الحياة، ربنا عفاه، تحمد الله ان ربنا عفاه، لكن اللي جرب واللي شاف واللي احيانا بيحاول يكشف كرب اخيه يعالجه فيما يقدر عليه يقدم له الذي يستطيع، يرى يعني كرب عظيم بسبب هذا السحر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر السحرة والساحرين، إنه على كل شيء قدير. فحد الساحر ضربة بالسيف، يقتل. المفروض تتبع السحرة، تتبع أماكنهم، وكل من يعرف يبلغ، لكن هتبلغ مين؟ هذه عاملة زي سب الدين في بلادنا. لو ذهبت إلى أي مسؤول وقلت له فلان يسب الدين، ماذا سيصنع لك؟ لك انت ايش دخلك انت، خليك في حالك، تمالك، كن في نفسك. يعني سب الدين هذا ردة والعياذ بالله. حد يستتاب ثلاثة ثم يقتل، لكن القول الراجح في الساحر انه لا يستتاب، يعني لا يطلب منه توبة. لماذا؟ لان توبته تكون خداع. ولما انا قال توبة الساحر خلاف توبة المرتد، خلاف أي توبة أي إنسان آخر. توبة الساحر تكون خدعة، يريحنا، يريح ولاة الأمور، ولهم حاضرتوه ومش هفعله، ويخدع ويرجع له ويعود إليه. لذلك كان علماء أمرائنا، أمراء المسلمين في العهد الأول أيام الخلافات الرشيدة، كانوا إذا وجدوا الساحر يقتلوه، ما في هذا شيء. الله يبارك، لا شيء، لا شيء، خلاص يكفينا هذا الماء، جزاك الله خير، الله يبارك. فهمتم اخواني؟ فحد الساحر ضربة بالسيف او ضربه بالسيف. اما فوائد هذا الاثر فقال تحريم تعليم السحر، تعلم السحر وتعليمه، وهذا بيناه انه لا يجوز ان نتعلم السحر ولا أن نعلمه، بل ينبغي أن يكون السحر هذا بعيد عن ديار المسلمين. السحر هذا جاءنا من عند الأمم القديمة. أنت قرأتم تقرأوا قصة فرعون مع نبي الله موسى في القرآن، تقرأوها في صور اللي تكلمت الأعراف، تكلمت عن السحر، وصورة إيش تاني طه والشعراء تكلمت عن موقف السحرة وكيف ان السحر كان يعتمد على عند هؤلاء الامم، لان كانوا يتقووا به. فرعون ارسل في المدائن حاشرين جميع محافظات مصر، بعت لها كل ساحر موجود فيها يجي، حتى جمع الاف من السحر. وقالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. ورموا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. حتى النبي الله موسى أوجد في نفسه خيفة كما قال القرآن الكريم. هذا الحبال والعصي عمالة تلعب، شوف كم ألف ساح، بعض أهل العلم يقول 4000 ساح، ورام الحبال والعصي فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. فألقى عصا فجمعت كل الموجود على الأرض، فعلمت السحر أن هذا ليس بإيش، ليس بسحر. لذلك يخطئ من يقول أنا نجيب لك يعني عصا موسى السحرية، هذه مصيبة، عصا موسى ما كانت سحرية، هذه كانت معجزة. الأنبياء لا تعرف السحر ولا تتعامل به، فلا يجوز لأحد أن يلفظ بهذه الكلمة، لأنه هذا اتهام لنبي الله موسى أنه كان ساحر وأنه كان مع عصايا سحرية، وهذا لا يجوز. إنما كانت هذه من باب المعجزات لربنا سبحانه وتعالى أيده بها، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه مع عجز جميع المخلوقات عن الإتيان بمثله. وهل استطاعت المخلوقات كلها؟ السحرة لما رأوا ما فعلت العصا قالوا هذا ليس بسحر ولا في قدرة البشر، لذلك خروا لله سجدا. فالسحر يحرم تعلمه وتعليمه، يجوز لك تجلس لساحر تسمع منه؟ لا يجوز، لا يجوز أن تجلس إليه ولا أن تسمع منه. بل الاسم على من يفعل هذا، على مدير المدرسة، لا يجوز. وأنا والله يعني أتحدث بنعمة الله، كان في تاع فرقة سيرة وبعدين دخلت الأزهر على جهل من بعض المسؤولين في الأزهر، فلما بلغت بذلك قمت لمدير العام وقلت له لا يصلح هذا، وقام يومها، كان حوالي 3 سنوات، وطردهم من المعاهد، ولله الحمد والمنة المعاهد الخمسة. هذا سحر، لا يجوز التلاعب بعقول الأطفال. شوف جندب الأزدي، جندب الخير، ماذا فعل؟ الله يقولون شق الساحر بالصيد، وفي أنه قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقال لو كان كما يفعل فليحيي نفسه، قال للأمير هذا، وسجنه الأمير. وعلم السجان صلاح جندب وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهربه من السجن. والقصة كما قلت أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، من شاء فليراجعها في المجلد الثالث، أوردها بثلاث روايات. الفائدة الثانية قال حد الساحر قتله، حد الساحر قتله، وهذا كما بينت أن الساحر ينبغي أن يقتل، لأن هذا هو العلاج الناجع، ولا علاج للسحرة غير ذلك. الآن والله من يعملون بالمباحث يعلمون كل ساحر في كل قرية وفي كل مكان، ولا يتعرضون له ولا يأخذونهم ولا يحبسونهم على أقل تقدير حتى يكفوا أذاهم عن الناس. لماذا؟ لأن القوانين الغوية الموضوعة لنا اللي احنا بنعمل بها قوانين الإفرنجية، الطاغوت هذا الذي استبدلناه بشرع الله عز وجل هو الذي يحكمنا، فليس فيه حد ولا كلام عن الساحر. فما دام الأمر كذلك فليس لأحد سلطان على الساحر، وهذه مصيبة. لكن شرع الله يبين، يقول أنه لا بد أن يقتل الساحر. لماذا؟ لكف أذاه عن الناس، إن الساحر يفعل في الناس أفاعيل منكرة. ادخلوا بيوت الناس الآن، والله الذي لا إله غيره، والله كنت عند امرأة بالأمس، أنا لا أذهب إلى هذه، لكن ظل زوجها يتحايل علي وهو جار قريب مني، ويقول مسافة ما دخلت صرعته صورخته صوتته حالتها كان يقتل. حاجة نسأل الله العافية. بماذا هذا؟ بالسحر. السحر بدل ما يقتل يقول لك اقتله عن طريق السحر ولا شيء عليك. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: حيث دل الحديث على عقوبة الساحر بالقتل وعلى تحريم السحر، وأما مناسبته قال: حيث حرم الحديث تعلم السحر وتعليمه، لأن السحر مبناه على الشرك. يعني قلت لكم قبل ذلك أن السحر لا يتأتى إلا عن طريق الشرك، لا يمكن أبدا السحر يأتي إلا عن طريق الشرك. راجل ساحر ومتصل بجن، والجن لا يعطيه ما يريد إلا إذا أشرك بالله وتقرب إليه بما يتقرب به إلى الله، كأن يقول له اسجد لي يسجد له، كأن يقول له سبح بحمدي يسبح بحمدي، افعل كذا افعل كذا مما يسخط الله سبحانه وتعالى فيفعل هذا. ولذلك النفوس المؤمنة تشمئز من أشكال هؤلاء ومناظرهم وأحوالهم، عندما يشوف ساحر كذا ينقبض ويكره أن ينظر في وجهه. ليه؟ لأن حياته مع والعياذ بالله مع الشياطين. هذه بيان أن السحر لا يجوز أن نتعلمه ولا أن نعلمه. لماذا؟ لأنه لا يتأتى إلا عن طريق الشرك بالله عز وجل. أما الأثر الذي بعد ذلك، قال في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. هذا نص أيضا جاء به لبيان أن الساحر يقتل. هذا الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث إلى عماله، هو خليفة وله عمال ما بين عامل على البصرة، عامل على الكوفة، عامل على الشام، عامل على مصر، يبعث إلى عماله في الأمصار كلها. إيش اللي بيبعث؟ بيبعث بيبعث إليهم بماذا؟ يقول لهم: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أي ساحر تجدوه، أي ساحرة تجدوه اقتلوه. وهذا كلام أمير المؤمنين عمر الخطاب، وحاشاه أن يأتي بشيء لا يكون علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا وجد أن هذا مناسبا ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا وجب علينا أن نأخذ بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. كيف وهو الذي ضرب الله الحق على قلبه ولسانه رضي الله تعالى، ضرب الله الحق على قلبه ولسانه، لا يتكلم إلا بالحق عمر بن الخطاب، حتى أن كل مواقفه توافق كلام الله عز وجل، وله مواقف كثيرة جدا. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، ينزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فينزل قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر، في أسرى بدر، أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل الأسرى، فقال: يا رسول الله، لنقتلهم حتى تعلم العرب أننا لا نجامل في دين الله. ولكن أبو بكر قال: يا رسول الله، أهلك وعشيرتك، اقبل منهم الفداء. فنزل قول الله تعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض، يعني يكثر القتل فيه. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هنا في مسألة بعض الناس أحيانا يجي لك في مسألة الأسرى هذه، بعض إخواننا المجاهدين أحيانا إذا أمسكوا بأسير قتلوا يقول لك الأسرى تقتل. إيه الأسرى تقتل؟ على حسب قائد الجيش أو قائد الأمير الجيش، على حسب ما يرى. إن رأى عدد قتلهم، إن لم يرى عدد قتلهم خلاص.
إنما الأمر مفوض إليه على حسب الحالة التي يراها والتي هو فيها. فما فيش داعي للجعجعة بغير علم. الناس تقعد تجعجع بدون علم وتحط قوانين الوضعية ولا تدري ما هو في كتاب الله وما في أحكام الله من هذه الأمور. فهذه موافقات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للقرآن الكريم وغيرها كثير. فالحاصل أن أمير المؤمنين عمر الخطاب وحسبك بأمره أن يتبع يبعث إلى جميع الأمصار إلى عماله بماذا؟ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. لما يعلم من أن السحر مدمر يقتل ويمرض ويفرق. هذا لا ينبغي أن يكون موجودا في بلاد الإسلام. لابد لديار المسلمين أن تطهر من السحر والسحرة، لابد من ذلك، وإلا فالأمر كما ترى. هذا أثر. أما الأثر الأخير قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. حفصة ابنة أمير المؤمنين عمر الخطاب، وهي أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا. حفصة عندها جارية، لكن ما ندري من أي أماكن كانت هذه الجارية. في الغالب الجواري كنا من الأعاجم اللي كانوا يكونوا أسرى حروب. كان عندها جارية، فالجارية دي سحرت أمنا حفصة رضي الله عنها، فأمرت أمنا حفصة بقتلها. سحرتها بالطريقة التي تعرفها، تجدها من أي مكان من بلاد الغرب كانت عندها فسحرتها. والله أسمع كثير في بلاد الخليج والعرب لما يأتون بخوادم من البلاد هذه من الهند وغيرها لرخص أسعارهم ورواتبهم ويفعلون لهم السحر في بيوتهم. وهذا بدأ ينتشر انتشار رهيب في هذه البلاد، يفعلون لهم السحر في بيوتهم. هذه أمنا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها جارية سحرتها، وكانت هذه الجارية عندها يعني أما عندها مثل العبد ملك يمين، سحرت فأمرت بقتلها أمنا حفصة فقتلت. قال: وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه صح قتل السحرة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، وعن جندب الأزدي الذي يدعى جندب الخير. هؤلاء الثلاثة صح عنهم أنهم قتلوا السحرة. أما الباب الذي بعد ذلك قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. بيان شيء من أنواع السحر. وفيه عن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة. ما هي العيافة؟ أو العيافة بكسر العين. والعيافة يقولون هي زجر الطير. زجر الطير. كيف يعني زجر الطير؟ قل من باب التشاؤم أو التفاؤل. إنسان كان العرب زمان يخرجون لقضاء حوائجهم، رجل مسافر أو خرج ليخطب فتاة أو خرج ليشتري قطعة أرض أو غير ذلك من حوائج الناس. عندما يخرج إذا وجد طير عن يمينه يقوم يتفاءل بما سيقوم به من عمل وأن عمله سيكون ميسر. اسمها الطيرة. إذا جاء عن يساره يتشاءم. طيب إذا وجد الطير أمامه له عن يمينه ولا عن يساره يقوم يزجره، لكن يزجره يحاول يزجره من جهة يمينه هذه تسمى العيافة. عملية الزجرة هذه تسمى العيافة. يأتي عن يمينه، فإن طار عن شماله أو عن يساره فذلك هي الطيارة التي ستأتيه. وليس هذا من السحر، ولكن هذا من الشرك. إنما من السحر الطرق، الطرق وهو ضرب الرمح، كان زمان وما زال هذا موجود عند البدو والأعراب، يأتون بالرمل يضربوه يعملوا خطوط ويقول لك أنت هيحصل لك كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا، من هذا القبيل. هذا والعياذ بالله من باب السحر، وإن كان أيضا داخل في الشرك، إلا أنه نوع من أنواع السحر، لأنه بيسحر الإنسان الذي يجلس أمامه وينبئه عن أمور ستحدث في المستقبل. وهذا ينبغي للمسلم ألا يسمع له. هذا موجود الآن والله يا أخوة، أحيانا يعملوه بشيء اسمه الودع، تجد في البد في العرب ناحية سينا وغيرها والعريش والأماكن دي، تجد أناس من هذا الصنف يفعلون ذلك. هذا من هذا الذي يفعل هذا الأصل فيه أنه ساحر، فهذا نوع من أنواع السحر لا ينبغي لمسلم أن يجلس له ولا أن يسمع، لأنه يسحرك بكلامه وأن تجلس أمامه حتى تخرج من عنده وأنت مصدق تماما لكل ما قال. وقد أحيانا يقول لك أقوال ويصيب بعضها فتظن أن الأمر كله صدق في الصدق، مثل تماما الكهان والعرافة، عراف اللي هو ينبئك بالأشياء التي ضاعت منك، الكاهن ينبئك بمقدمات الأمور، هذا كله إن شاء الله سيأتينا مفصلة. ولكن نحن نريد أن نبين معنى العيافة التي هي زجر الطير، والطرق الذي هو الخط، ثان يخط على الأرض يخط الرمل ثم يدعي أنه يعرف أشياء عنه عن طريق هذا الخط، وربما حكى لك أمور بعضها وقع منك فتصدقه على هذا. وكذلك الطيرة وهي التشاؤم بمرأة أو بمسموع أو بطير عن يمينك عن يسارك أو غير ذلك. وكاد التطير هذا يا أخوانا ما ينبغي أن يكون في مسلم، وهذا لا يزال الآن في بعض المسلمين، وعليه إذا مثل هذا وقع لك إنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا يأتي بالخير إلا أنت، كما جاء في بعض الأثر، وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح. حين إنسان عندما يدخل عليه إنسان يقول الله يسلم، هذا الإنسان عندما يأتيني تحدث مصيبة، يحدث لي شيء، هذه من التطير وهذه من صفات الكفار. لما قالوا للرسل إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يأتينكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم. هذا التطاير لا يجوز من المسلم، وهو التشاؤم بوجود إنسان يأتيك أو غير ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشؤم في ثلاثة. يعني إيه الشؤم في ثلاثة؟ يعني إن كان في شؤم فيكون في ثلاثة أمور، في المرأة والدابة والبيت والدار. كيف ذلك؟ سأل تزوج امرأة، المرأة دي من ساعة ما تزوجها ما استقام له حق ولا انصلح له بيت، يبقى في الحالة دي بنقول المرأة دي عين ليس مباركة عليك، قد تكون مباركة على غيرك. خل بالك من التشاؤم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقول ان في تشاؤم، إنما يقول أن هذه العين قد تكون مباركة، كما أنه يولد للإنسان أحيانا ولد، رجل يكون فقير يوم يجي مع ميلاد هذا الولد وقت ولادته يسعد، ربنا يرزقه من حيث لا يحتسب ويغتني وتفتح له أمور كثيرة في الدنيا وينصلح حال الولد ده، عين مباركة بالنسبة لمين؟ لأبيه. عين ايه مباركة. فمثل هذا امرأة أن شايفة ليست بركة عليك فلتحولها إلى غيرك، فلعلها تكون بركة على غيرك. وهذا يقع كثير، أي رجل طلق امرأته وتزوجها غيره فانصلح معها الثاني والأول ما انصلح. كثير من الناس أحيانا رجل يتزوج امرأة لا ينجب منها ويقولون هي التي لا تنجب، وبعد فترة من الزمن 10-15 سنة يطلق ويتزوجها آخر فينجب منها، وهو يتزوج بأخرى فينجب منها. والله الذي لا إله غيره أعلم، هذا واقع عند كثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في ثلاث: سيارة تشتريها كل شوية عايزة ميكانيك خرف وعملها تتخبط في مكان تعمل في كذا، خلاص اخلص منها، هذه عين مشؤومة اخلص منها واشتري سيارة أخرى. وعندما تبيعها تجد أن صلح مع من باعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في ثلاثة، حديث صحيح مسلم حديث صحيح، الشؤم في ثلاثة: في الدابة والدار والمرأة. لا يعني أن المرأة بطبعها شؤم أو الدار بطبعه شؤم أو أن في حاجة اسمه شؤم، لكن قد يكون على هذا الإنسان هذه العين ليست مباركة عليه، أو هذه العين فيها من ساعة ما اقترنت بها وأنا في أحوال سيئة. ففي هذه الحالة لا يمنع أبدا أنك أنت تبيع هذه الدار وتشتري غيرها، فتجد في غيرها سعادتك، والذي يشتريها أيضا يجد أنه قد سعد بها ولا شيء فيها. فهمتم يا أخوان؟ ما يظن أحد أن النبي يقول أن في شؤم أصلا، لا، إن كان الشؤم موجود في الوجود فيأتي على حسب الحالات، على حسب حالات العبد، في سيارة، في الدبة، في الدار، في المرأة. إذن لا ينبغي لمسلم أن يتطاير، فالطيرة من الشرك، وسيأتينا باب خاص عن الطيرة. لكن الأشياء هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الجبت، العيافة والطرد والطيرة من الجبت. والجبت احنا قلنا فسره عمر بن الخطاب قبل ذلك بايه؟ بالسحر. الجبت اللي هو السحر، فسر الجبت بانه السحر، وان الطاغوت هو الشيطان. قال فوائد بيان ثلاثة من انواع السحر، وهي العيافة والطرق والطيرة. وقلت لك العيافة والطرق والطيرة في الغالب داخلة في الشرك أكثر منها في السحر، ولكن من باب أنها شرك، والسحر لا يتأتى إلا بإيه؟ بالشرك. وفيه أيضا تحريم السحر. أما الأثر الذي بعد ذلك فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. النجوم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وجعل لها ثلاث فوائد ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ما أنها زينة سماء الدنيا، أو أنها رجوم للشياطين، أو أنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه مهمة النجوم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ما بقى هناك في علم عند الصحراء يسمى معرفة النجوم، وأنه عن طريق هذا العلم هم يجيلك يستدل بالأحوال الفلكية لهذه النجوم على الحوادث الأرضية، فيقول لك إذا طلع النجم الفلاني فإنه سيحدث في الأرض كذا وكذا وكذا، وسينتشر مرض كذا، أو تغلى الأسعار، أو ترخص الأسعار، أو يقتل أمير، أو يفعل كذا، أو تفنى دولة من الوجود أو غير ذلك من هذه الأشياء. هذا طبعا أصل العمل في النجوم هذا سحر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتأتى إلا عن طريق الشرك، لأن حسبك أنه ادعاء لعلم الغيب. الذي يقول هذا يدعي الغيب ولا لا؟ لما يقول العام القادم سيكون كذا، العام القادم، وهذه تجده في صدق أو لا تصدق. لا، ما نصدق. اللي أحيانا في الجرائد هذه بقول لك برج الدل وبرج مش عارف إيه، برج إيه، كل هذا من السحر والعياذ بالله. ينبغي للمسلم ألا يطالع مثل هذه الأمور ولا يقرأها، فضلا عن أنه يعتقدها أو يظن فيها شيء صحيح. لأن النجوم ما خلقها الله عز وجل إلا لهذه الأمور الثلاثة: زينة للسماء الدنيا، رجوما للشياطين، علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. أما أن نستدل من أحوالها على حوادث الأرض وما يقع فيها من كوارث مستقبلا، فهذا والعياذ بالله شرك بالله، وشرك أكبر، لأنه ادعاء لعلم الإيه؟ لعلم الغيب. وأيضا يأتون بها عن طريق السحر، بل أحيانا الساحر لا يجدد السحر لمن يريده إلا عن طريق طلوع النجم. يقول له عندما يطلع النجم الفلاني، هذا النجم دي يطلع كل مثلا شهرين ثلاثة، كل شهر كل كذا، تأتيني حتى أجدد لك هذا الإيه؟ لأنه إذا ما جئت ولا جددته لا يعمل السحر عمله. نسأل الله العافية والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، يزيد على هذا كلما اقتبس شعبتين، اقتبس شعبتين من السحر، ثلاث شعب، وهكذا زاد ما زاد. قال في فوائده بيان أن علم التنجيم من أنواع السحر. علم التنجيم نوع من أنواع السحر. يقول لك المنجم: لكذب المنجمون ولو صدقوا. أظن أبو تمام له قصيدة في هذا لكن لا أحفظها. أبو تمام معروف فتح عامورية، فتح عامورية أشار بتوع النجوم قالوا: طالع يا أمير لا يبشر بخير ويرى أنك ستهزم. فطلع الأمير وقاتل وفتحت على يديه عامورية والله الحمد والمنة. فجاء أبو تمام القصيدة معروفة اللي مطلعها: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وبدأ يتكلم عن علم النجوم والصحراء وما يقولون، أن كلامهم كله كلام غير صحيح، حيث قالوا أنه سيهزم وقد رجع الأمير منتصرا لله الحمد والمنة. فالسيف أصدق من هذه الإيه؟ من هذه العلوم ومن هذه الكتب. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد والبعد. قال: إن السحر يتجزأ، السحر بيتجزأ. هذا في علم النجوم، هذا في الطيرة، في العيافة، في الطرق، وهكذا. أذن تفضل. أما الأثر الذي بعد ذلك في هذا الباب وهو باب بيان شيء من أنواع السحر: فللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أوكل إليه. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أوكل إليه. هذا الحديث بعض العلم يصححه وبعضهم يضعفه، لكن متن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. عقدة يأتون بالخيوط ويعقدونها ثم يقولون أقوالا فيها طلاسم، يكون فيها مدح لبعض الشياطين وكلمات يحفظونها لا يدرون ما معناها، لكن في الغالب هي شرك بالله والعياذ بالله. ثم ينفث فيها أي ينفخ فيها معاريق يكون دون التف، أعزكم الله كذا. هذا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الفلق، قال ومن شر النفاثات في العقد، يأتينا الساحرات ويعقدنا عقدا ثم يقولون كلاما لا يعرف معناه ثم ينفثن فيها يسحرنا من يريدنا أن يسحرنا. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ بهذا من هذا، قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد اللائي يعقدن الخيط ثم يقولن عليه كلام وطلاسم ثم ينفثن فيه يسحرن من يريدنا. من يفعل هذا ساحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. لماذا؟ لأن السحر لا يكون إلا عن طريق شرك، لا يمكن يتأتى السحر عن طريق ذلك. هؤلاء النفاثات في العقد ماذا يقول؟ ما تعرف أنت ما يقولون، وقد هم كذلك لا يعرفون ما الذي يقولونه، إنما يقولون ألفاظ صعصع لهلهه مش عارف ألفاظ عجيبة جدا يقوله. هذه الألفاظ إما أنها تثني على شيطان معين، وهو الذي مقابل هذه الكلمات التي يمدح بها يقوم لهم بالأفعال التي يريدونها من إيذاء بني آدم. الله سبحانه وتعالى أمرنا نحن نستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد. وهنا الحديث يقول من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي وقال هذه الكلمات الطلاسم التي لا تعرف. ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق قلبه بشيء وكله الله إلى ذلك الشيء. إن تعلق قلبك بمخلوق يكلك الله إلى المخلوق الذي علقت قلبك به، إن تعلق قلبك بالساحر علشان ينصفك من هذا الإنسان الذي يغيظك الله عز وجل يكلك إليه. من تعلق شيئا وكل إليه، إن تعلق قلبك بالله عز وجل فهو حسبك وكافيك. قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، فهو سبحانه وتعالى كافيك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، لكن ليس أحد من المخلوقين يبلغ أمره ولا يبلغ ما يريد أبدا مهما أوتي من قوة، لا ملك ولا رئيس ولا شيء. ليه؟ لأن الله عز وجل قال والله غالب على أمره. وهذه الآية دي تجد مدار قصة نبي الله يوسف في سورة يوسف يدور حوالين هذه الكلمة والله غالب على أمره. شوف إخوة يوسف عايزين يقتلوه عايزين يخلصوا منه، والله غالب على أمره. امرأة العزيز عايزة يفعل اللي هو عايز يفعله معاه، والله غالب على أمره. العزيز جن، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن وكل تعلق بشيء وكله الله إلى هذا الشيء. الفوائد قال تحريم محاولة السحر، لأن أكثر الناس عندما تتعلم السحر تبدأ تعلمه بهذه الطريقة لأنها من أسهل الطرق. يأتي بالخيط يتعلم كلمتين ثلاثة أربعة، يأتي بهم من كتاب من كتب السحر كشمس المعارف وغيره، ويقول له انفث واعمل كذا سيأتيك اللي انت تريد أو سيحدث لك الذي تريد فيفعل هذا. يقول محاولة الأول يعني حتى يعني أشوف الكلام ده صح ولا لا. هذا محرم أن تفعل، لا يجوز أن تفعل. تحريم، هذه أول فائدة نستفيد من هذا النص، تحريم محاولة السحر. الفائدة الثانية قال إن النفث في العقد نوع من أنواع السحر، الذي ينفث في العقد هذا نوع من أنواع السحر. لكن يعني حتى نكون على بينة، النفث مع قراءة هذه الطلاسم وهذه الكلمات التي لا يعرف معناها. كذلك بيان أن الساحر مشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سحر فقد أشرك. كذلك تحريم التعلق بغير الله، ينبغي للمؤمن ألا يعلق قلبه إلا بالله عز وجل. وماذا عساه يملك لك المخلوق؟ والله لا يملك لك نفعا ولا ضرا، فضلا عن أنه لا يملك لنفسه، يعني هو لا يملك نفسه نفع ولا ضر. لكن لا تظن هذا إن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه إن احنا بنرفضه، لا. إذا كان المخلوق مما تستعين به على شيء هو يقدر عليه، لا حرج في هذا، وخاصة إذا كان من المؤمنين فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وأذكر أنني ذكرت لكم قبل ذلك أنه لا يجوز لعبد أن يقول اللهم لا تحويني إلى خلقك، فإن هذا يدعو على نفسه بالموت، لأنه لا غنى للخلق عن بعضهم بعضا، والله عز وجل قد قال لهم وتعاونوا على البر والتقوى. لكن ادعو فقل اللهم لا تحويني إلى شرار خلقك، شرار منهم لا تحويني إليه، لأن إذا أحوجت إلى إنسان شر والعياذ بالله قد يطلب منك الوقوع في المعصية، فتغضب ربك سبحانه وتعالى من أجل أن حاجتك عنده، إنما يحوجك للصالحين من عباده، هذا شيء واقع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأخذ بعضهم من بعض ولا حرج على هذا، هذا ليس عنده يعطي هذا، هذا ليس عنده يعطي هذا، لا حرج. إنما شرار الخلق هذه، لأن الحاجة، الإنسان عبد الإحسان، الإنسان عبد الإحسان، وكما قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسان. لذلك جاء في الأثر اللهم لا تجعل لفاجر علي منا، اللهم لا تجعل لفاجر علي منا فيحبه قلبي. والأصل الفاجر لا يحب إلا بقدر ما فيه من طاعة فقط، لكن لا يحب من كل الجهات كما يحب المؤمن. الفاجر المسلم لا يحب إلا بقدر ما فيه من طاعة، إما فيه إن لا تظهر عليه طاعة هذا يبغض في الله عز وجل. كذلك فيه أن من اعتمد على غير الله خذل، كل من اعتمد على غير الله خذل، إنما التوكل على من؟ على الله، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينصرك وهو الذي يؤيدك. قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، من الذي نصره؟ الله سبحانه وتعالى. كذلك فيه أن من اعتمد على الله كفاه، أن من اعتمد على الله عز وجل كفاه. قال تعالى أليس الله بكاف عبده، فالذي يعتمد على رب عز وجل يكفيه الله سبحانه وتعالى كل شيء. أما الأثر الذي بعد ذلك نريد إن شاء الله، لأن كل أثار خفيفة فنريد أن احنا ننتهي بإذن الله من هذا الباب حتى لا نعود إليه تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم ألا هل أنبئكم ملعضة هي النميمة القالة بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ألا هل أنبئكم ملعضة هي النميمة القالة بين الناس، أي أنك أنت تنقل الأقوال بين الناس. العضة بمعنى الشيء المفرق، ذلك جمعها عظيم، ومنه قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني مفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النميمة تفرق، النميمة نوع من أنواع السحر، أن في إنسان والعياذ بالله يسحرك بالنميمة، يقول لك فلان يقول عنك أنك أنت بخيل وأنك أنت كذا وأنك أنت صفتك نعتك، وينتقل للمكتب الآخر في المصلحة الواحدة يقول لو سمعت فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، هذا ماذا يحدث لك؟ يجد نفسك وأنت جالس كذا تغضب وأصبحت في ثورة، وفي حالة ما انتش داري مين اللي أمامك ولا أنت فين ولا في أي مكان، وهذا نوع من أنواع السحر. لكن طبعا هل يكفر صاحبه؟ لا يكفر. لماذا؟ لأن النميمة لا تأتي عن طريق الشرك، هي من كبائر الذنوب، لا تأتي عن طريق إيه ضابط النميمة؟ ضابط النميمة نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. تروح تقول له فلان ده فلان دي بيقول عليك كذا. لا، وأكثر ما يقع من النساء، يعني أكثر النساء هي دي شغلتهم. طبعا الرجال أيضا فيهم ناس في الوظائف الحكومية هذه تجد النميمة يعني منتشرة انتشار رهيب جدا، عاملين أحزاب ورجال كل مصلحة من مصالح الحكومية. يقولون هذا فلان يقول عن كذا، واللي يروح يبلغ للمدير، واللي يروح يبلغ مش عارف ليه، وهذه عامل فرقة وهذه عامل فرقة، هذه مصيبة، وهذه كبيرة من الكبائر ونوع من أنواع السحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم ملعظة؟ النميمة القالة بين الناس، أن تنقل الكلام بين الناس بقصد أن توقع الإفساد بينهم، هذه كبيرة لا ينبغي لمسلم أن يأتيها. وهذه من نوع من أنواع السحر، لكن صاحبها لا يكفر كما يكفر الساحر. لماذا؟ لأن قلنا السحر الذي هو القتل والتمريض والتفريق وغير ذلك إنما يتأتى عن طريق الشرك، والنميمة لا تكون عن طريق الشرك. لذلك النمام ليس مشركا ولكنه فاسق بوقوعه في النميمة. الفوائد، قال: الاستجواب في التعليم من أساليب التربية الحديثة. هذه فائدة. قل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حديثه هذا، قل للصحابة سؤال: ألا أنبئكم؟ ألا أنبئكم؟ هذه يجعل المستمع يفاق وينتبه، بعكس ما يقول لهم النميمة هي القالة بين الناس. قد يكون هناك يقظ وقد يكون هناك غفلان، إنما ساعة ما يطرح السؤال الناس كلها تنتبه. هذه التربية الحديثة الآن تقول هذا اكتشفت، هذه كل أحاديث النبي أكثرها من هذا القبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة في صحيح البخاري يقول: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. شوف الطريقة، ما قال لهم النخلة مثل المؤمن في كل ما فيها منافع. النخلة ما في شيء فيها إلا في منفعة، ما في شيء. حتى نوى البرح الأخير هذا كانوا يجعلوا لبهيمة الأنعام تأكل، يضطق وتطعم، يخرج منها الليف، يخرج منها الوقود، يخرج منها ما يكنس به الأرض، كل شيء منافع في النخلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من الشجر شجرة، يقول للصحابة، لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. يقول عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي. يعني الناس قعدت تتكلم كأن السؤال أثرهم. هذه برضو يقول الآن دلوقتي إن ينبغي على المعلم إذا دخل على الطلاب يعلمهم لا يبادرهم بالدرس مباشرة، إنما يجعل لهم سؤال أو سؤالان يثيران يثير بهم الطلاب حتى ينتبه الطلاب لما سيقال له. وهذا نعم ايوه، يقول هذه التربية الحديثة. لا، هذا عندنا عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي معنا الان يقول: الا انبئكم، الا هل انبئكم ما العظة؟ كان النبي قد يقول على طول العظة كذا وكذا، لكن حقيقة عندما يلقى الامر على مسامع الناس الخبر مباشرة دون اثارة قد ينتبه له البعض، والبعض الاخر يكون في غفلة، لكن عندما يطرح السؤال الجميع ينتبه. وهذه من محاسن التعليم، وأول من قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلله ضر خير معلم عليه صلوات الله وسلامه. يقول الفائدة الثانية: تحريم النميمة وأنها من الكبائر. وهذا طبعا الأمر احنا لا نريد الحديث عن النميمة ذاتها، وإنما نبين أن النميمة نوع من أنواع إيش؟ من أنواع السحر، إلا أن صاحبه لا يكفر ولكنه يفسق، فالنمام فاسق والعياذ بالله، لأن كل من وقع في كبيرة فسق بهذا الوقوع في الكبيرة. أما النص الأخير في هذا الباب قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، لهما أي للبخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحر، نوع من أنواع السحر البيان، الفصاحة، البلاغة. قد الإنسان إذا أوتي شيء من البلاغة والفصاحة يسحر الذين أمامه والذين يستمعون إليه. فإذا كانت كلمته في انتصار الحق وخذلان الباطل فهذا بيان ممدوح وسحر أيضا، وإذا كان بيانه في نصرة الباطل ورد الحق فهذا بيان مذموم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن البيان سحرا، وكلام النبي عليه السلام إن هو إلا وحي يوحى، قل إن من البيان، ومن هنا طبعضية ليست لبيان الجنس، لا للتبعيض، أي بعض البيان، وهذا الذي يكون مذموم الذي يقوم صاحبه. وكم من خطباء بدع وخطباء سوء يقومون يتكلمون في وسط الناس بكلام معسور يصورون فيه الباطل حقا فيصدقهم الناس ويسحرون الناس بفصاحتهم وبيان ما عندهم من فصاحة وبلاغة، هذا والعياذ بالله سحر. النبي صلى الله عليه وسلم بينه وقال إن من البيان لسحرا. متى يكون سحرا مذموما؟ إذا كان لنصرة باطل ورد حق. وأما متى يكون سحرا محمودا؟ إذا كان لبيان الحق ورد الباطل. فائدة الفائدة من هذا الأثر، قال تحريم بعض البيان وهو الذي يقصد به إبطال الحق وتصويب الباطل، وهذا كثير يا مناس كثيرين، خاصة الشعراء، الشعراء تزين تجعل القبيح محبوب وتجعل المحبوب قبيح، والناس تتمايل طربا عندما تسمع. لماذا؟ لأنه ببيانه سحره، ببيانه سحره. وهكذا كثير من الخطباء إذا أراد أن ينشد بدعة وكان فصيحا لبيبا يستطيع أن يلبس على الناس فيجعلهم يصدقون بهذه البدعة ويعملون بها وينشرونها. من ماذا؟ من روعة بيانه وفصاحته. فإن من البيان لسحرا، فيحرم بعض البيان الذي يقصد به إبطال الحق وتصويب الباطل. الفائدة الثانية والأخيرة، قال تشبيه بعض البيان بالسحر ذما له إذا كان هذا البيان كما قلنا لإبطال حق أو إحقاق باطل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.